بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. استكمالا للحديث عن السيدة مريم عليها السلام في حديث الملائكة معها، والملائكة قد يكلفهم الله بمهمات للأنبياء، وهذا ما يعبر عنه بالوحي، وربما يكلفهم الله ببعض المهمات التي لا تتصل بالرسالة ولا تنفتح على وحي، ولكن لله بعض الأمور التي يريد أن يلقيها إلى بعض خلقه، كما بالنسبة إلى مريم عليه السلام التي كانت الملائكة تتحدث معها، وخصوصا فيما يتصل بمسألة ولادتها لعيسى عليه السلام باعتبارها حدثا معجزا فوق العادة، لأنه يختلف عن الطريقة التي يولد فيها الناس من أب وأم. وفي هذا الحوار الملائكي أو هذا الحديث الملائكي ينطلق في بعضه في حوار قصير بينهم وبين مريم عليها السلام، وفي تقرير تفصيلي عن شخصية عيسى عليه السلام. وربما يرى بعضهم أن الحديث اختلف بين سورة آل عمران وسورة مريم، لأنه في سورة آل عمران يتحدث الملائكة تحدثت، وفي سورة مريم أنه ملك واحد، ولكن لا منافات، لأن من الممكن هذا الملك يعني كان يعني معه ملائكة باعتبار كان جاي هو يمارس التنفيذ، وربما كان الملائكة حدثوها عن هذا الشيء على شيء مستقبلي، ولكن هذا الملك حدثها عن شيء في تنفيذ ذلك الحال، والله العالم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا كلمة بكلمة منه لا يبعد، والله العالم، أنه يولد بالكلمة، وكلمة الله إرادته، لأنه كما يأتي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله ما يحتاج إلى كلمة، كلمة باعتبارة تعبر عن الإرادة. ولذا الإمام زين العابدين في بعض أدعيته يقول فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. يعني الله ما يحتاج إلى كلمة فيما يريد أن يخلقه ويريد أن يكونه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يعني حدثوها عن الوليد وعن اسمه، ثم بدأ الحديث عن صفته وعن منزلته وعن موقعه، وأنه الوجيه عند الله في الدنيا والآخرة وعند الناس، ومن المقربين لله سبحانه وتعالى، ومن الطبيعي احنا نعرف ان القرب من الله والوجاهة عند الله انما هي من خلال ما يحمله هذا الوجيه وهذا المقرب، ما يحمله من معرفة بالله سبحانه وتعالى ومن طاعة لله وجهاد في سبيله. وقد كان عيسى عليه السلام في هذا الاتجاه، وسيأتي في حديثنا المستقبلي في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهو يتحدث عيسى عليه السلام عن طاعته لله، أن الله أوصاه بالصلاة والزكاة في كل حياته، كما أنه بدأ كلامه قال: إني عبد الله. كان يعيش العبودية لله كأعظم ما تكون العبودية، وإحساس الإنسان بعبوديته لله بالدرجة العليا هي أعظم درجات العبادة. وهكذا كان يؤدي صلاته لله وزكاته لله، وكان أيضاً يتبع تعاليم الله بالبر بوالدته والامتناع عن كل معاني التجبر والشقاوة وما إلى ذلك، ويكلم الناس في المهد. من خصائصه أنه يكلم الناس في المهد، وهذا ما أنطقه الله سبحانه وتعالى عندما تجمع القوم حول أمه في اتهامها بالزنا. ولذلك عندما جاءت وعيسى على يدها، عند ذلك قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه: احكوا معه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد؟ هنا أجاب، قال: إني عبد الله. فالله أنطقه ليبرئ والدته وكهلا، ويكلم الناس في المهد، وأيضا عندما يبلغ سن الكهولة، يعني عندما تستكمل قوته. ومن الصالحين أيضا هو سوف يكون ممن يعيشون في خط الصلاح ويدعون الناس إلى الصلاح. علينا أن يعني استوحي أن الله عندما يصف أنبياءه بأنهم من الصالحين، فنستوحي من هذا أن صفة الصلاح هي من الصفات المهمة التي لا بد للإنسان من أن يعمل على أن يجعلها صفة في عقيدته وإيمانه وفي نيته وفي قوله وعمله، أن يكون الإنسان صالحا بحيث يتحرك الصلاح في كل وجوده، مما يختاره، بما يفكر به، أو بما يعمل له. قالت: رب أنى يكون لي ولد، ونحن نعرف كيف يولد الأولاد من خلال العلاقة بين الرجل والمرأة، ولم يمسسني بشر، كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل وبين المرأة. فإذا كيف يكون هذا؟ أنتم تخبرونني بشيء غريب يختلف عن كل الواقع. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. احنا لا نتكلم معك بصفتنا الشخصية، نحن رسل ربك إليك، والله الذي يخلق الإنسان من أب وأم قد خلق الإنسان من دون أب ولا أم، فهل يعجزه أن يخلق إنسانا من أم دون أب؟ كذلك الله يخلق ما يشاء، في آية أخرى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله هو الذي بيده الخلق كيفما شاء، يخلق ما شاء كما شاء، إذا قضى أمرا يعني إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليست هناك إلا إرادته. ثم يتابعوا أجابوها أن القضية متعلقة بقدرة الله وبإرادته، وقد أراد الله ذلك فعليك أن تؤمني بذلك لأنك مؤمنة. ويعلمه الكتاب أيضا، يبين كيف أن الله يتعهده بالتعليم بواسطة الوحي تارة، هاي ويعلمه الكتاب، ينزل عليه الإنجيل والحكمة بأن يخلق في عقله وفي كل وعيه، يخلق خط الحكمة التي هي عبارة عن وضع الأشياء في موضعه، فهو لا يخطئ، كما لا يخطئ في حمل الكتاب هو لا يخطئ أيضاً في تطبيق الكتاب في الواقع وفي إدارة شؤون الناس. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي ينزله عليه، ورسولاً إلى بني إسرائيل. أيضاً الله سوف يبعثه رسولاً يحمل رسالة الله إلى بني إسرائيل. طبعاً النبي عيسى عليه السلام هو من أولي العزم، وأولو العزم الخمسة هي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء رسالتهم رسالة عامة، بقية الأنبياء رسالة موضعية مثل لوط مثل شعيب مثل هود مثل صالح مثلا، وهكذا هؤلاء رسل يعني في مناطق محدودة، هم يحملون رسالات الأنبياء الكبار. لكن الرسول أول ما ينطلق بموقع معين، ثم تتحرك رسالته العامة للناس كافة من خلال هالموقع، مثل الله سبحانه وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، والنبي مو بس أنه لمكة وما حولها، الله يقول له وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك إلى أم القرى ومن حولها. لكن طبعا النبي بدأ دعوته من أم القرى من مكة، وثم امتد المدينة وامتدت رسالته بعد ذلك لها. عيسى عليه السلام كذلك، ورسولا إلى بني إسرائيل. ثم الله عرف يعني هذا حسب المنطوق الكتاب مريم أنه ماذا يحمل عيسى، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أنا لما أقدم نفسي لكم كرسول فأنا أحمل معجزة، لا يمكن أن يكون البشر قادرا على مثلها، وقد عشت بينكم مدة طويلة، فلا بد أن يكون هناك هذا، تعرف من خلال هالمعجزة أنني لا أتحرك بقدرة خاصة وبصفة ذاتية، ولكني أتحرك من خلال رسالة الله والعلاقة بالله. أني قد جئتكم بآية من ربكم، ما هي هذه الآية يعني معجزة؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني يجيب الطين ويحاول يعطيه شكل الطير مثل التمثال، ماكو واحد يمثل مثال، فأنفخ فيه فتدب الحياة فيكون طيرا بإذن الله، مش أنا اللي أعطي الحياة، الله سبحانه وتعالى عندما أنفخ فيه الله يعطيه الحياة، لأن الحياة يهبها الله ولا يهبها الإنسان. وأبره الأكمه، الأكمه الأعمى بحسب خلقته، أمسح على عينه ويصبح بصيرا. والأبرص، طبعا مرض البرص معروف، وأحيي الموتى، آتي إلى ميت وأمسح عليه فيصير حيا بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أبين لكم كل واحد ماذا في بيته، وأنا مو داخل بيوتكم، ماذا في بيته من الأثاث، من المؤنة الذي للطعامه وما إلى ذلك. وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم، معجزة وتدل على أني رسول من قبل الله، ولست مجرد إنسان يخاطبكم كما تخاطبون بعضكم بعضا، أو يتحرك معكم من موقع الحالة الذاتية. إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم في صدد الإيمان، لأن الذي لا يؤمن يغلق عقله ويغلق قلبه ويصر على العناد من دون أساس، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنها مقرر أن ما يؤمن. مثل واحد الآن في عندنا كثير من الناس، قل لك لو حكيت معي من الصبح لليل ما مستعد اقتنع، يعني أنا عقلي مسكر، عقلي مغلق. بعض الناس، وإلا الإنسان الذي عنده عقل مفتوح وأذن واعية وقلب مفتوح ويحترم عقله ويحترم الناس الآخرين، يستمع ويحاول يفكر فيما يستمع فيؤمن أو يرفض. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أيضا في خطابة لبني إسرائيل الذين عرفوا في تاريخهم النبي موسى عليه السلام الذي كان من بني إسرائيل، أيضا يقول لهم أنا ما جئت ألغي الشريعة التي جاء بها موسى، أنا لم آتي لألغي التوراة. حتى ورد في بعض ما روي عن عيسى جئت لأكمل الناموس، يعني أنا ما جئت حتى ألغي، لأن كل نبي يصدق النبي الذي قبله ويكمل الرسالة باعتبار حاجة المرحلة إلى أشياء جديدة غير الأشياء التي كانت موجودة سابقا. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن التشريع بإيد الله سبحانه وتعالى، هناك بعض الأحكام الشرعية الذي الله سبحانه وتعالى قد يشرعها لوقت معين لأن المصلحة فيها الموضوع، بعد ذلك لما ينتهي وقتها الله يبدل. مثل قضية بيت المقدس، كانت الكعبة المسلمون كانوا يصلون كما يصلي اليهود إلى بيت المقدس، القبلة كانت بيت المقدس، بعد ذلك نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة، لأن التشريع بيد الله. وعلى ضوء هذا أنا بيّنت لكم في حديث سابق الجدل الذي يقوم على قضية كيف تزوج أولاد آدم، كيف تزوج في أخوه آدم، ما عنده خي حتى يصير في عنده أولادها يصير بنات العم يتزوجوا من أولاد العم، هو آدم كل الذكور والأناث من صلبه من آدم ومن حواء، كيف تزوج؟ في بعض روايات تقول والله في حورية وفي جنية وتزول وكذا، هذه مش ثابتة. عندنا حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه لا، الأخوة تزوجوا بالأخوات، وقد كان هذا حلالا ثم حرمه الله. يعني احنا نقول ليش ما يجوز يتزوج الأخ من أخته، شو السبب؟ لأنه حرام. من الذي قال حرام؟ الله. والله قال أنه هذا كان حلالا لأنه في حاجة له، لأنه ما في أولاد عم وأولاد خال وأولاد خالة. فالله هو بيده التشريع وبيده التحريم والتحليل. لما انكثروا صار في أولاد عم أولاد خال أولاد كذا، أغلق الله تعالى فحرم ما كان قد أحله. وهنا أيضا عيسى يقول أن الله كان قد حرم على بني إسرائيل بعض الأشياء عقوبة لهم، مثل قضية اصطياد يوم السبت وما أسبق ذلك. بعد ذلك جاء عيسى عليه السلام قال لهم أنا راح أحلل هذا الشيء، والتحريم بيد الله والتحليل بيد الله. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم، ثم أكد بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله فيما أمركم به مما أنزله عليكم من كتبه، وأطيعوني في خط القيادة على أساس إدارة أموركم وتنظيم أموركم في خط الكتاب. إن الله ربي وربكم، ثم أراد ينزع هذه الفكرة التي تجعل بعض الناس كما لا يزال الكثير من النصارى يعتبرون عيسى إلها، أنه الله تجسد في السيد المسيح، يعني الله لبس جسد، هو مسيح تجسد به. والذي يقول ربنا يسوع المسيح يقولون جماعة مثل هذا. والله هم أشار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا، أراد هو أكد إن الله ربي وربكم فاعبدوه كما أنا أعبده. هذا صراط المستقيم، الخط المستقيم هو عبادة الله سبحانه وتعالى. مع كل هذه المعاجز ومع كل هذا الأسلوب الرائع جدا الإنساني، الجماعة تمردوا عليه لأنهم كانوا يعيشون تحت تأثير تقاليد وعقائد الآباء والأجداد. وهذا الذي يعني يبتلى به الكثير من الناس الذين يعطلون أفكارهم ويخضعون أفكارهم للتاريخ للماضي. الله حدثنا عن مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة الأنبياء مع الناس، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. آباءنا هيك ما في إلا بالعشائر، يقول لك هاي عوائدنا، عوائد الآباء والأجداد، كيف بدك تغيرون عوائدنا؟ كيف تغيرون تقاليدنا؟ وحتى بعض القضايا اللي تحسب على الدين وتصير أنه كأنها مقدسة، مثل قضية هؤلاء يضربوا رأسهم بالسيف مثلا باسم والله، شعارات حسين عليه السلام، حسين كله ما بيقبل به الشيء، قال لك روح جاهد جاهد في سبيل الله مثل ما أنا جاهدت، مش أنت بدم بارد تجي تضرب رأسك بالسيف أو تضرب ظهرك أنت الآن بالزناجيل وبهالكذا. هذا مش هيك، لا حزن مش هيك، ليس حزنا. لما أنت تتكلم والله هذه عقائدنا وهذه عاداتنا وهذه دين، لا يا عمي لا دين ولا يقين، كله عادة من العادات صارت. الله يقول قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. آباءكم كانوا ناس بشر مثلكم، يمكن أنتم مثقفين أكثر من عندكم. زين أنا إذا جبت لكم أشياء أفضل مما وجدتم، قال لا إحنا مش مستعدين. قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولاد آباءكم كانوا أميين، كانوا ما عندهم ثقافة ما عندهم علم، لا كن مقدس مش. الله بكرة إذا سألك يوم تأتي كل نفس تجادل ليش أنك أنت مشيت بهالطريق أو طريق، قل له والله أبويا كان هيك أو جدي كان هيك. خلك شو أبوك نبي جدك نبي، شو جدك وأبوك؟ العاطفة شيء يا جماعة والعقيدة شيء. الله أعطانا عقل قال فكروا فيه، العقل هو حجة الله علينا، إحنا تركنا العقل واتبعنا الغريزة، وهذا موجود بكل الشعوب. وهذا هو الذي يجمد حركية المصلحين في حياة الناس، لأن هذا حاجز، الجانب العاطفي الذي يربط الناس بالتاريخ ما يربط الناس بالعقل، إنما يتذكر أولو الألباب. الله يقول لي الناس اللي تذكروا ويفهموا الحقيقة هم اللي عندهم عقول، بس بعض الناس يعطي عقله إجازة. زين، إذا أعطيت عقلك إجازة وين تروح؟ ما الذي يحكمك؟ تحكمك التخلف والخرافة. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ من اللي يمشي معي؟ مش لحسابي، يمشي معي إلى الله. والأنبياء لا يدعون الناس لأنفسهم، وإنما يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. أنت تدعو إلى الله سبحانه، ما تدعو لنفسك، النبي ما يدعو لنفسه والأئمة ما يدعون لأنفسهم. ولذا علينا نحن أن نتحرك مع الأنبياء والأئمة على أساس أنهم عباد الله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. ولذا احنا بالتشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نستحضر العبودية حتى نظل نعيش عظمة النبي في أنه كان عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، سلمنا أمرنا إلى الله. ثم قالوا ذلك لعيسى، ونسوا عيسى، توجهوا لله سبحانه وتعالى. ربنا، أرادوا أن يشهدوا الله كما أشهدوا عيسى على إيمانهم، أرادوا أن يشهدوا الله على ذلك. ربنا آمنا بما أنزلت من الكتاب واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون على أمتهم ويشهدون على الحق. ومكروا بنو إسرائيل في اجتهادهم لعيسى عليه السلام ووقوفهم أمام دعوته وأمام الحواريين، ومكر الله والله خير الماكرين. هنا واحد يقول كيف أنه ننسب المكر إلى الله؟ مكر، المكر الحيلة، تقول فلان مكار يعني حيال، لكن هي شو الحيلة؟ الحيلة هي التدبير بخفاء، يعني أن تدبر أمرا للآخر من دون ما يشعر، هذا معنى المكر، هو التدبير بخفاء. والمكر قد يكون مكر خير وقد يكون مكر شر، مكرهم هن مكر شر لأنهم أرادوا أن يسقطوا عيسى عليه السلام، أما مكر الله خير لأنه الله أراد أن ينقذ عيسى منهم. والله خير الماكرين، يعني الله خير المدبرين الذين يدبرون نصرة رسله بكل الوسائل التي تجعلهم في موقع النصرة، والحمد لله رب العالمين.